بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق وفي قدرة الخصيتين كان قرأتها أدرت، وهي الصحيحة، اللفظة الصحيحة أدرت، يعني نعم كما قلنا هو انتفاخ الخصيتين، اللفظة هي أدرت. السادس عشر الشفران، وهما اللحم المحيط بالفرج في الأنثى، إحاطة الشفتين بالفم، هذا يسمى أحدهما شفر والاثنان شفران، وفيهما ديتها، دية المرء إذا شخص قطعهما عليه الدية بالكامل، طبعا قال ديتها يعني دية المرأة التي هي نصف دية الرجل. وفي كل واحدة من الشفرين نصف ديتها. هنا قوله وفي كل واحدة، هنا أن لأن هنا قاعدة أنه كل ما في الإنسان شيئين فيكون مؤنث، إلا أشياء مستثنات مثل الفود مثلا والعارض والخد. وتستوي في الدية السليمة والرتقة، يعني نفس الشيء في دفع الدية، يدفع دية لمن قطع شفري امرأة سليمة الفرج أو كانت رتقاء، وهذا تقدم في المجلد الثاني صفحة 320، والرتقاء هي التي التحم فرجها على وجه لا يصير فيه مدخل للذكر. قال وفي الركب، والركب هو شرحه، الركب يعني العانة، لكن بالنسبة إلى الرجل تسمى العانة، بالنسبة إلى المرأة يسمى الركب. وفي الركب حكومة، فيه الأرش، وهو مثل موضع العانة من الرجل، نفس موضع العانة من الرجل من المرأة يسمى ركب، يعني اختلاف في التسمية فقط، ولا يطلق على المرأة عانة كما لا يطلق على هذا الموضع من الرجل ركب. وقال بعضهم أن الركب يطلق على عانة الرجل والمرأة، وهناك شعر لبعضهم يقول لا ينفع الجارية القضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب، يعني لا ترضى بذلك من دون أن تلتقي الأركاب، يعني طبعا أطلق على الرجل والمرأة ولا الجلباب. وفي إفضاء المرأة ديتها، في إفضاء المرأة، الإفضاء هذا تقدم أيضا في المجلد الثاني، والمراد من الإفضاء هو اتحاد مجرى البول ومجرى الحيض، فالإفضاء يحصل إذا مثلا المرأة كانت صغيرة ووطأها زوجها فيفضيها، يعني يجعل المخرجين مخرج الحيض ومخرج البول واحدا، وتسقط في طرف، طبعا إذا أفضاها فيها الدية إذا لم يكن زوجا لها، فإن كان الزوج يحل له وطؤها فيتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطئ، إن كان الإفضاء بسبب الوطئ بعد بلوغها، أما إذا كان قبل البلوغ لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته قبل بلوغها، ولو كان الوطء قبل البلوغ وحصل إفضاء ضمن الزوج مع مهرها ديتها، ضمن الدية مع المهر، المهر لأنها زوجة ودخل بها ووطأها، والدية لأنه أفضاها. بالإضافة إلى ذلك يلزمه الإنفاق عليها إلى آخر حياتها أو حياته، حتى يموت أحدهما، حتى لو طلقها لابد أن ينفق عليها، لأنه كأنما يعني أفسد فرجها، فيكون ضامن لذلك طول حياتها. ولو لم يكن زوجا، إذا هذا الشخص الذي أفضاها ليس بزوج ولا يحل له هذا الوطء وكان مكرها لها، فلها المهر بسبب الوطء ولها الدية بسبب الإفضاء، وإن كانت مطاوعة وليس بزوج لها فلا مهر، لأنه لا مهر لبغي، ولكن لها الدية، يعني هي طاوعته في الوطء لا في الإفضاء. يقول: ولو كانت المكرهة بكرة. فهنا ثلاثة أشياء: في أرش، في البكارة، وفي الإفضاء، وفي الوطء. هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر؟ مسلم أنه لما أفضاها لها الدية، دية الإفضاء، والمهر بسبب أنه وطأها، لكن هل أيضا لها أرش البكارة لأنها بكر؟ قال: فيه تردد. وجه لزوم عرش البكارة لأن العرش عوض جزء فائت، والمهر يجب عوضا عن وطء البكر، فلا تتداخل الأسباب. يعني هذا الأرش للأول سبب إلى إزالة البكارة، والمهر سبب إلى الوطء، فكل واحد سبب، فلا تتداخل الأسباب. وجه العدم، وجه عدم لزوم أرش البكارة للأصل، الأصل براءة ذمته من دفع أرش البكارة، وخلو النصوص الواردة في مقام البيان عنه، يعني عن الذكر الأرش في البكارة. قال: والأشبه وجوبه لعدم تداخل الأسباب أو المسببات، بما أن الأسباب متعددة فالمسببات أيضا متعددة، ويلزم ذلك في ماله، يلزم دفع هذه الدية من ماله هو، لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد، إما عمد يعني هو متعمد الإفضاء، أو لا هو متعمد الفعل لكن مو قاصد الإفضاء فهو شبيه بالعمد. السابع عشر: الأليتان. والألية هو الموضع الذي يجلس عليه الإنسان، يسمى ألية. قال في المبسوط الشيخ الطوسي عليه الرحمة: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. ومن المرأة أيضا في أليتيها ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها، وهو حسن. هذا الذي قاله حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين، وهو أنه كل ما كان في الإنسان شيء ففيه دية، وكل ما كان فيه شيئان ففي كل واحد نصف الدية. يعني الذي يظهر من هذا الكلام أنه ليس هناك نص بخصوصه في الألية، فنجري القاعدة العامة. الثامن عشر الرجلان، وفيهما الدية، والمراد بالرجل يعني القدم التي تصل إلى يعني حدها مفصل الساق. وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية، وحدهما مفصل الساق، يعني إذا قطع إلى مفصل الساق في الواحدة نصف الدية. وفي الأصابع، إذا قطع الأصابع منفردة ولم يقطع نفس القدم، يعني قطع أصابع الرجلين فيهما دية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية كما قلنا في اليدين. قال والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين، مر علينا فيما سبق، هل أن الإبهام حاله حال بقية الأصابع ففيه الإبهام فيه عشر الدية، أو أنه لا فيه ثلث الدية، الإبهام ثلث دية اليد والأربعة الأصابع الباقية فيها الثلثان، هذا كما مر من الخلاف. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، كما مر علينا أيضا في اليد، باعتبار أن الإصبع مقسم إلى ثلاث أجزاء، فدية الإصبع وهو العشر مقسمة على ثلاثة أجزاء. لو قطع أنملة واحدة فيكون فيها ثلث عشر الدية. وفي الإبهام على اثنتين، باعتبار أن الإبهام مكون من قسمين، وفي الجواهر وفي الإبهام على اثنين، وكل إصبع مقسوم على ثلاث أنامل، وهنا وفي الإبهام مقسوم على اثنين يعني على قسمين أو على اثنتين يعني أنملتين. وفي الساقين الدية، يعني لو أن شخص ليس له قدم وقطع شخص ساقه بالكامل إلى ركبة، ففي الساق نصف الدية، وفي الساقين الدية. وكذا في الفخذين، لو شخص ليس له قدم ولا ساق وإنما له فخذ، وشخص قطع فخذه بالكامل ففيه الفخذ نصف الدية، وفي كل واحدة في الفخذين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. مسائل: المسألة الأولى في الأضلاع مما خالط القلب، المراد بمخالطة القلب كون الأضلاع في الجهة التي فيها القلب. خالط القلب يعني كان الضلع في جهة القلب، فلو أن شخصا كسر ضلع شخص في صدره في الأضلاع التي هي في جهة القلب، قال لكل ضلع إذا كسرت 25 دينارا في الضلع الواحد، وفيها مما يلي العضدين. أما إذا كان لا يخالط القلب مما يلي العضدين، يعني من الجانبين، الضلع الذي هو من الجانب إذا كسر، لكل ضلع إذا كسرت 10 دنانير. المسألة الثانية: إذا كسر بعصوصه، لو كسر بعصوصه، والبعصوص قيل أنه عظم الذنب الذي يجلس عليه. يعني الآن فقرات الظهر، لاحظوا فقرات الظهر من العنق تمتد إلى الأسفل، في الأسفل الفقرات صايرة مثل مدببة. هذا العظم الذي آخر العمود الفقري الذي يسمى العصعصنان، فهذا يسمى البعصوص، وقيل هو عظم الورك. فبالنسبة إلى البعصوص، لو أن شخصا كسر بعصوص شخصا فلم يملك غائطة، يعني صار لا يحبس الغائط بل يتغوط بدون يعني اختيار، كان فيه الدية، يدفع إليه الدية، وهي رواية سليمان بن خالد المروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 281 وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 284 عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، فقال: الدية كاملة. لكن هذه الرواية، رواية سليمان بن خالد، طبعا عمل بها المشهور، وإن كان سليمان بن خالد لم ينص على توثيقه. ومن ضرب عجانه، العجان هو ما بين الخصيتين والإست، المنطقة التي بين الخصيتين والإست هذا يسمى العجان. ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطة ولا بولة ففيه الدية، وهي رواية إسحاق بن عمار في نفس الموضع من الوسائل. وهذه الرواية عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطة ولا بولة، أن في ذلك الدية كاملة. وإسحاق بن عمار فطحي ولكنه ثقة، وهذه الرواية والرواية السابقة عمل بهما المشهور. المسألة الثالثة: في كسر عظم من عضو، يعني لو أن شخص ما قطع اليد أو ما قطع الإصبع، كسر عظم الإصبع، ما قطع الساق، كسر عظم الساق، فيه خمس دية ذلك العضو. العضو كم فيه؟ ينظر إلى الخمس، خمس الدية تؤخذ بدل كسر العظم. فإذا صلح أو صلح على غير عيب، لو أنه لما كسر جبر بعد ذلك فصلح ولم يكن فيه عيب، فأربعة أخماس دية كسرة. يعني لو قلنا مثلا الدية 1000 مثلا، الدية أو 25 نقسمها إلى رقم بسيط 25، فإذا كان كسر العظم فيه خمسة الخمس. فإذا كان جبر ورجع كما كان فيه أربعة، أربعة أخماس دية الكسر، دية الكسر خمسة، أربعة أخماسها يعني أربعة. وفي موضحته، الموضحة ستأتي في صفحة 275، وهي التي تكشف عن وضح العظم، إذا ضربه فكشف العظم تسمى موضحة. ما كسر العظم لكن كشف عن العظم، فيه ربع دية كسرة. الكسر فيه قلنا خمسة مثلا، ربع الخمسة واحد وربع. وفي رضه ثلث دية العظم، ما كسره هو، رضه فيه العضو كم فيه؟ 30، الثلث 10. فإذا برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضة، رض ثم رجع طبيعي. إذا كان ما رجع طبيعي 10 من 30 ثلث، إذا كان رجع طبيعيا ففيه أربعة أخماس دية رضة، يعني كم؟ 8 من 30. وفي فكه يعني وفي فصله من العظم، يعني إذا كان مثلا اليد ما قطع اليد لكن فكها من الساعد بحيث يتعطل العظم، فيه ثلث دية العظم، كأنما جعلها مشلولة فيها ثلث الدية. فإن صلح وصلح على غير عيب، يعني الآن مثلا اليد فيها 30، إذا فكت وما رجعت طبيعية فيها كم؟ ثلثي 30 وهي 20. إذا رجعت طبيعي فأربعة أخماس دية فك، أربعة أخماس 20 كم؟ 16. المسألة الرابعة، قال في المبسوط والخلاف الشيخ الطوسي عليه الرحمة في الترطوتين، الترطوة بعضهم يقول ترطوة، لا الترطوة. والترطوة هو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، يعني إذا تلاحظوا العنق، العنق هنا فيه ثغرة، يعني مثل ما احنا نقول خفقة، فيه ثغرة موجودة. هذا العظم، هذا الناتئ الذي يوصل من هذه الثغرة إلى الكتف، هذا العظم يسمى ترقوة، وهذا العظم الثاني يسمى ترقوة، ويكون بارز يمكن مسكه باليد. لو أن شخص كسر ترقوتي شخص ففيهما الدية، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. في الاثنين الدية، في الواحد في تقدير عند أصحابنا، هذه كلمة الشيخ الطوسي. ولعله المحقق يقول هذا المقدر الذي ذكره الشيخ لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو في الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب 40 دينارا، إذا لا ما جبرت يعني ما رجعت كما كانت فيها نصف الدية. المسألة الخامسة، من داس بطن إنسان حتى أحدث، يعني تبول من الدوس أو تغوى ديس بطنه، لا أحدث يعني ببول أو غائط، لا بريح. بيس بطنه، لأنه هذا لابد يعني في قصاص، أو يفتدي ذلك بثلث الدين. إذا لا يراد أن يداس بطنه يدفع ثلث الدين، وهي رواية السكوني دفع الثلث، وفيه ضعف لأن السكوني عامي المذهب والمشهور تضعيفه، وهذه مروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 288، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 137 عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه. قوله في ثيابه، أحدث في ثيابه، مشعر أنه إما بول أو غائط، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث كما فعل، أو يغرم ثلث الدية. قال: وفيه ضعف، وإذا كان فيه ضعف كل ما كان مخالف للقواعد وهو ضعيف لا يعول عليه، ما يمكن أن نعمل به. المسألة الثالثة: من افتض ذكرا بإصبعه فخرق مثانتها بإصبعه فلا تملك بولها، يعني بسبب أن المثانة مثقوبة صار يخرج البول بدون اختيار، فعليه ثلث ديتها. وهذا مروي في الوسائل في المجلد 19 في صفحة 257، المجلد 19 257. طبعا فيه يعني ذكر قاعدة، رواية معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها دفاعا عن نفسها، ففتقت بيضته فصار آدر. فكان يعني انتفخت بيضته، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، يعني رجع طبيعي. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، ضرب سرته ففتقها، فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية، في كل فتق. فهذا يشمل هذه، فلا تملك بولة فعليه ثلث ديتها، وفي رواية ديتها، وهذه الرواية موجودة في نفس المصدر الوسائل صفحة 256. وهذه الرواية في كتابي ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عن أبي عبد الله، هذا في رواية موجودة عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية 100 أو 166 دينارا، وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها. قال: وبأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين وزاد، وفي رواية هشام ابن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية، مو ثلث الدية. ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلا أنه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة. فرواية هشام بن إبراهيم دية كاملة، وكذلك الروايات الأخرى التي في كتاب ظريف، وقلنا أن بعض طرق كتاب ظريف صحيحة وهي أولى. ومثل مهر نسائها، طبعا الدية أو ثلث الدية للمثانة، خرق المثانة، ومهر المثل مهر نسائها يعني مهر مثل النساء، يعني النساء اللاتي مثلها كم يدفع لهن من المهر؟ يدفع لها بسبب أنه افتض بكارتها وإن كان بإصبعه. المقصد الثاني في الجناية على المنافع. فيما سبق في المقصد الأول الجناية على الأعضاء، وأما بالنسبة إلى هذا الذي نتكلم فيه الآن الجناية على المنافع، يعني قد يكون عضو ما حصل فيه شيء لكن منفعة ذهبت، ضربه على رأسه فأفقده عقله أو أفقده سمعه أو بصره، والعضو يعني باقي ما أتلف العضو. قال: وهي سبعة، المنافع سبعة: أولا العقل، والثاني السمع، والثالث البصر، والرابع الشم، والخامس الذوق، والسادس الإنزال وتعذر الإنزال، والسابع سلس البول. أما بالنسبة إلى الأول وهو العقل، قال: وفيه الدية، لو شخص ضرب شخصا على رأسه فأفقده عقله فعليه الدية كاملة. وفي بعضه الأرش، لو أفقده نصف عقله فهنا الأرش، يعني يقوم هذا كم هو سليم وكم هو معيب، كم التفاوت بينهما، وهكذا. في نظر الحاكم، الحاكم هو الذي يقدر ذلك، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان، يعني ما يمكن نرجع إلى السوق ننظر كم هذا، لأن مسألة نقصان العقل مو شيء حسي حتى ممكن إدراكه وتقييمه في الخارج. وفي المبسوط أن هناك طريقة لتقدير نقصان العقل، ينظر بالزمان، فإذا رأيناه أنه يوم يكون عاقل واليوم الثاني مجنون، يعني يوم عاقل ويوم مجنون، إذن فقد نصف عقله. إذا يومين مجنون يوم عاقل فقد ثلثي عقله، وهكذا. وفي المبسوط يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه، نصف العقل، أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، لأنه يفيق يومين. قال المحقق عليه الرحمة: وهو تخمين، هذا مجرد تخمين، يعني في تقدير نقصان العقل، وإلا مو شيء متيقن أنه نقص من عقله بهذا المقدار. بالإضافة قد يحصل للإنسان أنه لا يكون يوم مجنون يوم عاقل، لا، يقول مثلا 10 جمل 5 جمل منها مي طبيعية، يعني غير مربوطة كما يقولون. ففي هذه الحالة بعد على طول هو دائما يكون غير عاقل، فكيف يحصل التقدير؟ يعني بحساب الجمل، مثلا نحسب كم الجمل ونشوف. ولا قصاص في ذهابه، يعني هل يقتص من الذي أذهب عقل شخص؟ نقتص منه؟ يقول ما يمكن، لأن هذا ما يمكن، لأنه افترض الآن هذا نقص نصف العقل، فكيف نحن نضربه ضربة تنقص نصف العقل؟ ما يمكن. أو نضربه ضربة فتنقص العقل، لو أنه أنقص عقله لعله نضربه 20 ضربة لا ينقص عقله، لا يذهب، ولعله نضربه ضربة يفقد العقل والسمع والبصر، ممكن. فهذا شيء لا يضبط، فلذلك لا قصاص فيه ولا في نقصانه، في ذهابه بالكامل ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحله، لعدم العلم بمحله. مو مثل اليد تقطع معلومة أو العين تقلع مثلا، هذا شيء مو معلوم. ولو شجه، يعني ضربه على رأسه فجرحه مثلا فذهب عقله، فهنا شجه وإذهاب عقل، لم تتداخل دية الجنايتين، يعني عليه دية الشجة وعليه دية إذهاب العقل. وفي رواية وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء المروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 292، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 281، وهي رواية طويلة ومضمون، يعني من فقرات هذه الرواية أنه قال أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه، يعني دخلت في جوفه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، قال فإن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، منها يعني من هذه الضربة صار لا يدري جاء الوقت الصلاة أو ما جاء، أو لا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، ينتظر سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة أقيد به، يعني يقتل لأنه قتله، أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. لذلك يقول وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا، لأنه ثم قال هذا محل الشاهد، قال فما ترى في الشجة شيئا، لأنه شجه، قال لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنت كائنة ما كان. قال والأول أشبه أنه لم تتداخل الجنايتان. أشبه طبعا بأصول المذهب وبقواعده، وهو المشهور عند العلماء. و هذه الرواية طبعا قاصرة عن معارضة الروايات الصحاح التي تثبت عدم تداخل الجنايتين. وفي رواية وهي رواية أبي حمزة الثمالي في الوسائل المجلد 19 صفحة 282، وفي الجواهر 43 صفحة 294، لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات فيها قيد به، مكتوب قيد، قيد، قيد به، يعني لأنه جنى فيقتص منه القود يعني، وإن بقي ما مات ولم يرجع عقله ففيه الدية، وهي حسنة، كما ذكر في الجواهر طبعا يقول يحتمل أنه نفس الرواية السابقة كما قرأنا، ويحتمل أنها رواية أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه، يعني ذهب عقله، قال عليه الدية، قال فإنه عاش 10 أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال لا، قد مضت الدية بما فيها. قال فإنه مات بعد 2 أو 3 شهور. قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب. قال: إن أرادوا أن يقتلوا ويردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها. لكن هذه الرواية أنه لهم سنة، يمهلون سنة للقصاص. والرواية الأولى التي قرأناها وهي رواية أبي عبيد الحذاء هي الدالة على هذا المعنى، ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم ذهب عقل ذاك الشخص فدفع دية العقل ثم عاد عقله، لم يرتجع الدية لأن إعادة العقل عليه هذه هبة مجددة من الله. وأما بالنسبة إلى السمع إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.